إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة في الله، القرآن الكريم معجز بكل ما فيه من جوانب، إعجاز يتنوع من حالة إلى حالة، ومن موقف إلى موقف، ومن معنى إلى معنى، إعجاز يأخذ بعقل القارئ والمستمع فيرقى به وينتقل به من صورة إلى صورة ومن مشهد إلى مشهد. وهذا جانب من جوانب تدبر القرآن الكريم الذي دعانا إليه ربنا تبارك وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن. هذا البرنامج شواهد الحق خصيصا ليكون نافذة للمسلمين والمسلمات لقراءة القرآن الكريم من خلال فهمه وتدبر معانيه، من خلال إعجازه وبيانه. سنكون معكم يوميا بإذن الله تبارك وتعالى، نعيش مع القرآن الكريم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستنبط ونشاهد شواهد الحق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال الهيئة العالمية، هيئة الإعجاز العلمي، التي خصصت وشكلت وتكونت لتكون مكانا ومنارة تهدي الحيارى التائهين وتدلهم على طريق رب العالمين. الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة لها جهود كبيرة جدا في استنباط الآيات واستخراجها والوقوف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع معانيها، تضيء الطريق للناس وتفهمهم معنى آيات الله عز وجل، الآيات المنظورة والآيات المقروءة. وفي أول لقاء لنا سنتعرف سويا على مفهوم الإعجاز العلمي وعلى علاقة الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم وبالسنة، وعلى مدلول الإعجاز العلمي ومفهومه والمصطلحات التي تكررت قديما وحديثا لها علاقة كبيرة بالإعجاز العلمي. يشرفني في أول لقاء في هذا البرنامج أن يكون معي الأستاذ الدكتور يحيى وزيري، أستاذ العمارة وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير.
كل عام وحضرتك بخير. وفي البداية دكتور، يعني ربما مفهوم الإعجاز العلمي يكون يعني صعبا على كثير من الناس، يعني كثير من الناس محتاج أن نبسط له مسألة الإعجاز العلمي، خاصة أن قضية الإعجاز العلمي مرتبطة ارتباط وثيق بتدبر وفهم وتطبيق القرآن الكريم. استسمح حضرتك معنا تقرير أولا يشاهده السادة المشاهدون، نشاهد هذا التقرير ثم نعود لنستكمل الحوار مع أستاذنا الدكتور يحيى وزيري.
الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه. وإعجاز القرآن الكريم معناه عجز الخلق عن الإتيان بشيء من مثله، فهو كتاب معجز في بيانه ونظمه، معجز في فصاحته وبلاغة أسلوبه، معجز في كمال رسالته ومضمونه، وقد أنزل للناس كافة. وعلى ذلك فالقرآن الكريم معجز في مجموع العقائد التي يدعو الناس إلى الالتزام بها، وفي مجموع العبادات التي يدعو الناس إلى ممارستها، معجز في دستوره الأخلاقي الفريد، وفي كل تشريع من تشريعاته المبهرة بدقتها وعدلها وشمولياتها وتفاصيلها. فآيات القرآن الكريم تؤكد على أن خلق كل من السماوات والأرض وخلق الحياة وخلق الإنسان قد تم في غيبة كاملة من الوعي الإنساني، ولكن الله من رحمته قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بإمكاناته المحدودة على الوصول إلى تصور ما لعملية الخلق. والقرآن الكريم معجز كذلك في استعراضه التاريخي لعدد من الأمم السابقة ولكيفية تعاملها مع رسل ربها ولأسلوب مكافأتها أو عقابها، معجز في أسلوبه التربوي وخطابه النفسي وفي إنبائه بالغيب وفي إشاراته العديدة إلى الكون ومكوناته وظواهره. وهذا الجانب الأخير من جوانب الإعجاز في كتاب الله هو المقصود بتعبير الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويقصد به سبق هذا الكتاب بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم يتمكن العلم من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من تنزل القرآن الكريم، تزيد عن 10 قرون كاملة في أقل تقدير لها. ولا يمكن لعاقل أن يتصور لهذه الحقائق العلمية مصدرا غير الله الخالق. وفي إثبات ذلك تأكيد أن القرآن الكريم هو كلام هذا الإله الخالق، وتصديق للنبي والرسول الخاتم في نبوته ورسالاته وفي التبليغ عن ربه. والإعجاز العلمي للقرآن الكريم أسلوب في الدعوة إلى دين الله بلغة مناسبة لعصر تفجرت فيه المعرفة العلمية وتطور الوسائل التقنية.
إذن كما شاهدنا الإعجاز العلمي طريق من طرق تأصيل وتعميق الإيمان والعقيدة في قلوب المسلمين. وفيما يبدو يا دكتور أن المسألة مسألة كبيرة وعلم واسع كبير، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في حضراتكم، لأنكم في الحقيقة تقومون بدور العلماء والدعاة بشكل عملي أكثر مما هو بشكل قولي. دكتورنا الكريم، عايزين في البداية نبسط المفاهيم حتى يستطيع الناس أن يعني يتحركوا معنا خطوة خطوة في هذا المجال. ما هو مفهوم الإعجاز العلمي، وما علاقة الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة، وأيهما يقدم على الآخر وأيهما يدل على الآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا يعني يمكن مسمى أو مصطلح الإعجاز العلمي بيعتبر مسمى أو مصطلح حديث، ولكن في الواقع أن جذور هذا العلم ولو كان بمسمى آخر هو قديم بقدم القرآن الكريم،
يعني موجود قديما لكن بمسميات أخرى.
طبعا لأن مدام بنقول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، إذن هذا الإعجاز مرتبط بالقرآن، بنزول القرآن الكريم وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا العلم موجود منذ أكثر من 14 قرنا، وإن كان العلماء القدامى يعني قد استخدموا ربما مصطلحات مستنبطة مباشرة من القرآن الكريم كمصطلح آيات الآفاق والأنفس على سبيل المثال. يعني إذا كان القرآن الكريم فيه ما يسمى بآيات الأحكام،
أيوة،
فالعلماء طبعا علماء المسلمين وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عرفوا أنه توجد آيات أخرى يمكن أن نطلق عليها المسمى القرآني آيات الآفاق والأنفس، وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طب إيه لو احنا حبينا بطريقة مبسطة؟
يعني اذا قضية الاعجاز العلمي تقوم على ركيزتين،
نعم،
ايات في الانفس وايات في الافاق، وهذا
نعم.
يعني ما تناوله القرآن بشكل كامل،
نعم.
يعني كل، ودي حقيقة فعلا انا لاحظتها في القرآن الكريم، انه دائما يشير الى ما تفضلت حضرتك بفكره،
نعم،
الان كثرة الحديث، هناك ايات قرآنية، نعم، خصصت للحديث عن الانفس،
نعم،
وهناك آيات أخرى تكلمت عن الآفاق،
نعم،
ولعل الآية التي تفضلت حضرتك بها ذكر فيها حتى يتبين لهم
أنه الحق،
أنه الحق،
نعم
نعم
نعم. جزاكم الله خير. نعم. طب لو احنا عاوزين نقول ببساطة شديدة ما هو المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن،
نعم،
والسنة،
نعم،
نقول أن المقصود بذلك هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة بحقيقة علمية، ما كان لبشر وقت نزول القرآن الكريم أن يعرف تلك الحقيقة أو حتى يستطيع أن يتأكد منها.
الله،
ولكن بعد مرور مئات السنين وبعد تقدم الوسائل والمعارف العلمية الحديثة جاء العلم الحديث لكي يشهد فعلا بالصدق القرآني وبصدق رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
الله، يعني نستطيع أن نلخص مفهوم الإعجاز العلمي،
نعم،
بأن القرآن الكريم تكلم عن حقيقة علمية،
نعم،
في زمان لم يصل العلم وقتها إلى
نعم
هذه الحقيقة،
نعم،
فجاء العلماء في هذا العصر وأثبتوا هذه الحقيقة،
نعم،
لكن ما زالت الآيات في القرآن التي تكلمت عن الحقيقة مستمرة
طبعا،
وكلما اجتهد العلماء في البحث،
نعم،
سيصل إلى حقيقة أخرى،
نعم،
تصل إلى
فعلا
ما تكلم فيه القرآن
صح. يعني هو تأكيدا لكلام حضرتك، الحقيقة القرآنية موجودة، ولكن العلم هو الذي يلهث وراء القرآن الكريم.
أيوة، نعم،
يعني هنا الحقيقة القرآنية موجودة منذ أكثر من 14 قرنا، ولكن العلم الحديث كلما تطور وكلما تطورت وسائل المعرفة والأدوات المعرفية الحديثة والمنهج العلمي الحديث هو الذي يلهث وراء القرآن الكريم ويظهر فعلا العلم هذا السبق القرآني. الشيء بقى اللي أنا أحب أركز لا. عليه ونخرج من هذا التعريف بثلاثة أشياء. لا. الشيء الأول أننا نتعامل هنا مع الوحي، بمعنى نتعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة. يعني إيه معنى الكلام ده؟
لا.
يعني معنى الكلام ده برغم طبعا يعني تعظيمنا للصحابة وللمسلمين الأوائل، فلا يمكن أن أقول مثلا أن قول الصحابي الفلاني فيه إعجاز،
أيوة، نعم،
لكن هنا نقول أن القرآن أو السنة النبوية الصحيحة فيهما إعجاز وسبق وتحدي فعلا لكل البشر.
خلينا هنا أيضا يا دكتور، يعني حضرتك تصوب لي أو يعني
لا تفضل حاجة.
يعني خلينا، هي كلمة إعجاز مرتبطة بالمعجزة، يعني أمر خارق أو معجز أو خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى،
نعم،
على يد نبي من أنبيائه ليثبت به صدق ما يقول. فإذا هي يعني مستنبطة من
هو في حضرتك،
نعم،
طبعا في تشابه لفظي زي ما حضرتك ما تفضلت، يمكن المعجزة فعلا هي أمر خارق للعادة، ولكن بتبقى للذين شاهدوها في ذلك الوقت.
نعم صحيح.
زي مثلا عصا سيدنا موسى على سبيل المثال، وما أوتي المصطفى عليه الصلاة والسلام من معجزات مادية،
وأهمها القرآن الكريم. القرآن معجزة.
القرآن معجزة، ولكن فيه أيضا إعجاز، بمعنى أن يعني نحن في مجال الإعجاز مثلا لما نقول إيه أن الله سبحانه وتعالى أمر النار بأن تكون بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم.
نعم.
هنا دي بنقول عليها معجزة. وهنا العلم لا يستطيع أن يتعامل معها لأنها شيء خارق للعادة. لكن في مجال الإعجاز نحن نتعامل مع حقائق علمية موجودة وثابتة يمكن أن نتعامل معها بالتجربة وبالقياسات إلى أخير.
لكن ربما يكون وجه المعجزة فيها أو وجه الإعجاز فيها أيوة. أن القرآن تكلم عنها
أيوة.
منذ يعني آلاف السنين ما. وأثبت ما يثبته العلماء الآن أو أيوة. ما يقوله العلماء الآن. ربما تكون هذه
أيوة. وجه أيوة. يعني هو في في زي ما تقول وجه تطابق ووجه أيضا
نعم.
اختلاف
نعم.
الشيء برضو الثاني اللي احنا عاوزين نخرج به أننا في مجال الإعجاز العلمي لا نتعامل مطلقا مع النظريات
نعم.
ولكن نتعامل مع الحقائق
الثابتة
لماذا؟ لأنك يعني كما تعرف أن النظرية تقبل الخطأ والصواب والتعديل والإضافة والحذف ولكن الحقيقة العلمية ثابتة في كل زمان ومكان ولكن القرآن الكريم طبعا في بعض من آياته سبق وجل تلك الحقيقة الشيء بقى الثالث اللي أنا الحقيقة دي لازم تكون العلم الحديث فعلا أثبتها ثم نبدأ بالربط ما بين الحقيقة القرآنية والتي أتى بها القرآن في أعلى سقف لها ثم بعد ذلك الحقيقة العلمية التي أثبتها العلم الحديث.
نعم يبقى إذن عندنا ثلاث نقاط مهمة جدا
أيوة.
بتحكمنا في تناول قضية الإعجاز العلمي
نعم.
في القرآن الكريم
نعم.
والسنة. نتكلم عن القرآن وعن صحيح السنة النبوية لا نتكلم عن موقف لصحابي
أيوة.
أو قول لصحابي أو كذا أيضا بنتكلم عن الحقائق العلمية أيوة. الثابتة
نعم.
التي أقرها العلماء وأهل العلم
نعم.
في هذه الأزمنة أو التي قبلها أو التي ستأتي
نعم.
أيضا نتكلم
الحقائق التي تم اكتشافها
الذي
يكون تم اكتشافها وإثباتها فعلا من الناحية العلمية إما عن طريق القياسات أو التجارب العلمية التطبيقية وما إلى ذلك ثم نربط بقى ما بين الحقيقة القرآنية في أعلى سقف لها مع الحقيقة العلمية التي ظهرت في
يعني إذا الحقيقة القرآنية أو الآية القرآنية ثابتة
طبعا بلا شك
في مكانها وفي سموها وفي رفعتها
أيوة.
ثابتة
نعم
والعلماء يجتهدون فإذا وصلوا إلى حقيقة علمية أيوة. تتوافق هذه الحقيقة مع الحق الذي نفق القرآن به قديما
هنا بقى نقول نعم. أن هنا في تلك الآية يوجد سبق أو في هذا الحديث النبوي الصحيح يوجد إعجاز أو سبق علمي
نعم.
في تلك اللحظة
هو في الحالة في سؤال برضو مهم جدا يا دكتور في هذا الجانب وهو يعني تسمح لحضرتك بهذا السؤال
لا
أن القرآن الكريم مما لا شك فيه مليء بشواهد الحق
نعم.
لكن احنا دايما كعلماء مسلمين دايما الحقائق العلمية تأتينا من غيرنا
نعم.
يعني ده غالبا بلاش اقول دائما
صحيح.
غالبا
لا صحيح.
تلاقي غير المسلمين هو اللي يصل للحقيقة العلمية وتثبت عنده فكل العلماء يقروها وبالتالي يوم قايل له ايه احنا القرآن قايل الكلام ده من زمان قوي ده انت متأخر جدا وكأن احنا شطرتنا ان احنا نقول له لا يا عم ده احنا عندنا الكلام ده في القرآن وانا لو مكان الراجل ده بصراحة هقول لهم طب انتم انتوا عندكم الكلام ده في القرآن
أيوة.
لماذا لم تجتهدوا في فهم وتطبيق القرآن لا. الذي بين ايديكم
صحيح.
وفي الحقيقة يعني انا ارى ان هناك تقصير
صحيح.
شديد من جانب العلماء جميعا في تطبيق او اسقاط القرآن الكريم بكل ما فيه من حقائق علمية نحن سلمنا بها الان طبعا
صحيح.
وكل ما جاء في صحيح السنة النبوية على الواقع والبحث العلمي الذي نعيشه الان
نعم. طبعا كلام
طبعا
شوف اقول لحضرتك حاجه لما المسلمون الاوائل فعلا فهموا ان القران الكريم ليس فقط للتلاوه او القراءه بس كده ولكن يجب ان يتم تدبر القران من اجل تطبيق القران
أيوة.
الكريم
لا.
فنجد ان القران الكريم فعلا بنى حضاره يعني بتعتمد على ركيزتين أساسيتين، الإيمان أو الوحي، ثم بعد ذلك العلم. لذلك بتجد أن المسلمين الأوائل عندما فهموا ذلك انطلقوا إلى مشارق الأرض ومغاربها يطبقون القرآن الكريم ويبحثون ويتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، فأنشأوا حتى علوم جديدة وطوروا علوم كانت موجودة كعلم المساحة وعلم الفلك وعلم الطب إلى آخره. ولكن للأسف
استنبطوا هذه العلوم من القرآن الكريم.
يعني أقول لحضرتك مثال عشان يبقى كلامنا واقعي. لما الله سبحانه وتعالى أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن يتجه فعلا إلى يعني شطر المسجد الحرام في صلاته، بهنا في إشكالية بعد كده ظهرت عند المسلمين. طب وكيف يمكن أن نحدد اتجاه القبلة في مشارق الأرض ومغاربها، وبخاصة بعد أن خرج المسلمون من الجزيرة العربية وانتشر الإسلام؟ عارف ده كان سبب على سبيل المثال في تقدم علم المساحة وعلم الفلك. ونحن في شهر رمضان،
وخلينا أيضا يعني هنا نعطي الأمور حقها، أن العلماء المسلمين الأوائل هم أول من تكلموا في هذه القضايا.
وده بسبب إيه؟ ده هنا السبب أصلا شرعي، ده عاوز يحدد اتجاه القبل، عاوز يرصد الأهلة أو القمر زي احنا كده في شهر رمضان. فده برضو بقى فيه اهتمام بعلم الفلك وتقدم الأجهزة الفلكية والتلسكوبات إلى آخر، ويوجد طبعا العديد من علماء المسلمين في كل إلى آخر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتداوى، ظهر وبرز يعني من علماء المسلمين
الذين خلق الله من داء إلا وجعل له دواء فتداووا عباد الله
فتداووا. فده برضو بقى فيه تقدم في علم الطب، ونجد طبعا إلى آخره. للأسف الشديد لما بدأ المسلمون فعلا ينفصلون عن كتابهم، بمعنى إيه بقى الانفصال؟ يبقى القصة قراءة فقط. يعني احنا مثلا في شهر رمضان ممكن تجد كثير من المسلمين ربما بيختم القرآن الكريم مرة ومرتان إلى آخر، وهذا شيء طيب. لكن إيه السلبية في هذا الشيء؟ إن القصة ليست قراءة بلا فهم أو تدبر، هي دي المشكلة. عندما تعاملنا مع القرآن أننا نقرأه فقط بلا فهم أو تدبر،
عشان نعد حروف
أو نعد
عشان نعد حسنات
أو نعد حسنات، لا ده حتى عشان كده نجد أن دائما الأمر القرآني أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن. فالقصة هنا التدبر من أجل التطبيق. طبعا
يعني تطبيقا للإشارة التي أشرت إليها فضلتكم، يعني هما آيتين في القرآن تكلموا عن المعنى ده، مرة في سورة النساء ومرة في سورة محمد. في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وده أيضا مسألة داخلة في الإعجاز
طبعا،
يعني خد بالك انتبه، هذا ليس المتكلم ليس كأي متكلم. وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأيضا إعجاز علمي، ما علاقة الفهم بالقلب والقلب والإدراك، وهل التدبر محله العقل أم محله القلب. نعم، فدي قضية.
لا طبعا جزاك الله كل خير. الشيء بقى اللي أنا عاوزه عشان نيجي بقى نسقط الكلام ده على قضية الإعجاز العلمي، وتجد يمكن احنا في مؤتمرات كثيرة بيوجه لنا نفس هذا السؤال. انتم تنتظرون حتى يتم اكتشاف الحقيقة العلمية ثم تهللون وتقولون تلك الحقيقة. اللي انا بقى عاوز اقوله، طب ايه رأيك ان القرآن الكريم تنبأ بذلك؟ تنبأ بان كثير من تلك الحقائق سوف يتم اكتشافها من غير المسلمين.
يا سلام.
وبعض الحقائق سوف تكتشف ايضا من المسلم. بدليل، انظر وتأمل أيها الأخ الكريم في قول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الخطاب هنا يتحدث عن من؟ هل عن المسلم؟
عن من يشككون في هذا الدين ومن يشككون فيه. نعم.
يبقى سنري من؟ يبقى فيه سنريهم هم، أي الذين لا يعترفون بأن القرآن حق ويشككون في القرآن.
احنا برضو مش عايزين يا دكتور نبني هذه القاعدة،
لا ما هنا بقى
حتى يعني تكون دعوة للتكاسل وكذا.
لا ما هنا بقى
خلينا نقول سنوريهم،
ما هنا الرب لسه عاوز اكمل حضرتك. تيجي بقى في نهاية سورة النمل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.
نعم.
الخطاب هنا موجه لمن؟ وانت استاذنا بقى
الله يكرمك،
هنا موجه لمين؟ للمؤمن في القرآن. يبقى إذا القرآن حتى بقى نرد نقول لا ده في أجزاء الله سبحانه وتعالى سيري الكافر أو المشكك، وفي بعض الحقائق العلمية وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. لا. يبقى إذن عشان كده هتلاقي إن حتى في تاريخ الهيئة فعلا بدأنا في العشر سنوات الأخيرة بدأ علماء وخبراء الهيئة العلمية للإعجاز العلمي هم الذين يتقدمون بأبحاث من بنات أفكارهم ويقولون أن القرآن الكريم فيه العديد من الحقائق العلمية.
نعم بارك الله فيكم يا دكتور، يعني مقدمة كانت لابد منها.
نعم.
لتوضيح مفهوم الإعجاز العلمي، وإن كنا إحنا يعني الآن بدأت تكون هناك يعني جهود طيبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها. إخواننا الكرام، يعني نحب أن نعلن لحضراتكم أننا يوميا إن شاء الله تبارك وتعالى سنطرح سؤالا على حضراتكم في صورة مسابقة، والهيئة العلمية العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تعطي جائزة يومية قدرها 500 جنيه، في جائزة يومية قدرها 500 جنيه لمن يجيب على هذا السؤال، والسؤال سأطرحه على حضراتكم الآن ثم نخرج إلى فاصل قصير. السؤال يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ في أي صورة جاءت هذه الآية ورقم الآية في هذه الصورة؟ من يعرف الإجابة على هذا السؤال يرسل رسالة إلى هذا الرقم 17 39 17 39. قيمة الجائزة 500 جنيه يوميا. الفائز بالجائزة إن شاء الله سيعلن اسمه غدا في نفس التوقيت وفي نفس البرنامج، ثم يأتي بعد غد ليستلم الجائزة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، فاصل قصير نعود بعده لنستكمل الحوار الشيق حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ليتعمق في قلوبنا وأذهاننا تدبر القرآن الكريم، وبالتالي نحبه ثم نطبقه في واقعنا. فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعونا بعده.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
انظر تأمل تفكر
الخنس الجوار الكنس. قال تعالى:
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
الحقيقة العلمية تمثل الثقوب السوداء مرحلة الشيخوخة في حياة نجوم عملاقة، وتتميز بكثافة كبيرة وجاذبية بالغة الشدة، بحيث لا يفلت من أثرها شيء، فتكنس في طريقها كل شيء يقاربها حتى الضوء والنجوم، ولذا سميت بالمكانس العملاقة. وجه الإعجاز: الثقوب السوداء هي في الأصل نجوم تجري في مداراتها، فيصدق عليها الوصف باللفظ الجواري. أما اللفظ الخنس فيعني التواري والاحتجاب والاختفاء والتراجع والاندثار بعد ظهور وازدهار، فهي بالفعل نجوم عملاقة انتهت، وشدة جاذبيتها تجعلها تكنس كل شيء يجاورها، وهنا يتجلى وصفها بلفظ الكنة.
انظر تأمل تفكر
لمعاني القرآن تدبر
للحق شواهد.
الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه. وإعجاز القرآن الكريم معناه عجز الخلق عن الإتيان بشيء من مثله، فهو كتاب معجز في بيانه ونظمه، معجز في فصاحته وبلاغة أسلوبه، معجز في كمال رسالته ومضمونه، وقد أنزل للناس كافة. وعلى ذلك فالقرآن الكريم معجز في مجموع العقائد التي يدعو الناس إلى الالتزام بها، وفي مجموع العبادات التي يدعو الناس إلى ممارستها، معجز في دستوره الأخلاقي الفريد، وفي كل تشريع من تشريعاته المبهرة بدقتها وعدلها وشمولياتها وتفاصيلها. فآيات القرآن الكريم تؤكد على أن خلق كل من السماوات والأرض وخلق الحياة وخلق الإنسان قد تم في غيبة كاملة من الوعي الإنساني، ولكن الله من رحمته قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بإمكاناته المحدودة على الوصول إلى تصور ما لعملية الخلق. والقرآن الكريم معجز كذلك في استعراضه التاريخي لعدد من الأمم السابقة ولكيفية تعاملها مع رسل ربها ولأسلوب مكافأتها أو عقابها، معجز في أسلوبه التربوي وخطابه النفسي وفي إنبائه بالغيب وفي إشاراته العديدة إلى الكون ومكوناته وظواهره. وهذا الجانب الأخير من جوانب الإعجاز في كتاب الله هو المقصود بتعبير الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويقصد به صفق هذا الكتاب بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم يتمكن العلم من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من تنزل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى. يعني إحنا كنا شاهدنا جانب من جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو في فهم بعض الآيات القرآنية في كتاب الله عز وجل. نستكمل الحوار مع أستاذنا الدكتور يحيى وزيري. فضلت الدكتور، يعني عندما ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى سنجد أن أول آية في كتاب الله عز وجل أو أول الآيات التي نزلت تتكرر فيها لفظة اقرأ مرتين.
نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فيعني ما وجه الإعجاز هنا في هذه الآية؟
طبعا ده سؤال رائع جدا. يمكن لو احنا رجعنا إلى التفاسير نجد أن أغلب المفسرين يقولون لنا أن يعني تكرار كلمة اقرأ ده للتأكيد على القراءة، وهذا صحيح.
صحيح.
ولكن هو في سؤال، هل يا ترى يوجد فرق بين اقرأ الأولى اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، واقرأ الثانية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم؟ لو دققنا وتدبرنا لوجدنا فعلا أن اقرأ الأولى وكأنها بتنبه إلى القراءة في خلق الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أما اقرأ الثانية فهي قراءة لها صلة بالتعليم بالقلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وكأنها قراءة أكثر رحابة، قراءة في الآفاق.
يا سلام.
ونحن مأمورون بأن نجمع بين القراءتين، قراءة خلق الإنسان أو قراءة الأنفس، والقراءة المفتوحة التي لها صلة بتدوين الملاحظات وبالتعلم بالقلم، أي القراءة في الآفاق. وكأن القرآن الكريم في الآيات الأولى التي أنزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام يفصح عن المنهج القويم فعلا، وهو بيتأسس على قراءة الأنفس في خلق الله والقراءة في الآفاق، ونحن مأمورون بأن نجمع بين القراءتين.
ما شاء الله، بارك الله فيكم. معنا مداخلة تليفونية من الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا، الله يبارك فيك ونفع الله بك ورفع الله قدرك.
جزاك الله خيرا. الحقيقة أنا سعيد والله بهذه المداخلة مع عالمين جليلين،
يعني الله يبارك فيك، شكرا الله لك.
قضية من أخطر قضايا الأمة الآن حقيقة، هذه القضية الحقيقة يعني أرجو يعني من كل قلبي أن أسلط الضوء على أكثر من بند فيها.
نعم.
الأول أن الإعجاز العلمية واحد من وجوه ومجالات عديدة من مجالات الإعجاز القرآني، فالقرآن كله معجز. وكون الإعجاز العلمي أخذ شهرة في العصر الحديث فلأنه يعني عصر العلم والغطرسة بالعلم والاستكبار بالعلم فقط، إنما القرآن كله معجز لغويا وتاريخيا وسياسيا واقتصاديا. ولذلك فإني يعني أرجو أن تفتح القلب لهذه المداخلة أخي الحبيب الشيخ سلامة، أخي الحبيب الدكتور يحيى، في أن يعني لا نريد أن نعتسف النتائج بالنسبة للإعجاز العلمي. من أخطر اتهام يوجه إلينا نحن المشتغلين بهذا اللون من ألوان الإعجاز أننا نعتسف النتائج. فنرجو يعني ألا يستعجل إخواننا المشتغلون بهذا اللون من الإعجاز باعتساف النتائج. ثانيا، دعوة إلى أساتذة العلوم في كل الجامعات المصرية، طب، الصيدلة، الجيولوجيا، الفلك، لكي يقدموا أبحاثا تسبق أبحاث الغرب، لأنه كما سمعت من أخويا الشيخ سلامة أنهم دائما يعيبون علينا أننا يعني بالتعبير الدارج كنت هقولها يعني كنت
هقولها.
فأرجو مخلصا أخي الحبيب من إخواني الأساتذة الكبار العظام في كل مجالات العلم في العالم الإسلامي وهم كثر، أن يتقدموا بالأبحاث التي توافق، ولابد أن توافق ما جاء في كتاب الله عز وجل. فخالق الكون وخالق الإنسان هو منزل القرآن جل وعلا، ولا تعارض إطلاقا بين أي حقيقة علمية في جسد الإنسان أو في الكون الفسيح، لا تعارض بين آية بين هذه وبين آية وردت في كتاب الله عز وجل، لأني كما قلت منزل القرآن هو خالق الإنسان وخالق الأكوان. وبعد فإني أشكركم على سعة صدركم.
بارك الله فيكم يا دكتور.
أسأل تبارك وتعالى أن يوفقكم إلى ما
بل نحن نشكرك على هذه المداخلة السرية القوية المفيدة. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وكل عام وحضرتك بخير. يعني لعل الدكتور سمير تقي الدين أشار إلى نقطتين رئيسيتين في يعني من أهم الضوابط التي يجب أن تراعى في مسألة الإعجاز العلمي، وهي قضية وأيضا الدعوة التي وجهها لجميع العلماء والمتخصصين في شتى العلوم ليقوموا بجهود يعني قوية ومفيدة في يربطون بين ما هو موجود في القرآن الكريم وبين تخصصاتهم.
صحيح.
وفي الحقيقة يعني ربما يقول قائل يعني أنا ما عنديش وقت وهجيب منين وقت ده محتاج ناس تكون متخصصة. يعني أريد أن أضع بين أيديهم هذه الآية القرآنية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
صحيح. صحيح.
فمن بذل الجهد وصل إلى الخير بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيق. نعود دكتور إلى أول ما أنزل من القرآن الكريم والجمع بين القراءتين في الآية التي حضرتك تفضلت بها.
نعم. فإذا يعني تكرار لفظ اقرأ هذا التكرار يعني مرتين، ده له دلالة عظيمة جدا لو تدبرنا فعلا تلك الآيات الأولى التي أنزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام. شوف حضرتك القراءة الأولى اللي هي القراءة في خلق الإنسان. ممكن واحد يقول لي طب وماذا أخسر لو أنني لم أقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ماذا يمكن أن أخسر؟ شوف الله سبحانه وتعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن القراءة الأولى في خلق الإنسان تزيدك توقيرا وتعظيما للمولى سبحانه وتعالى.
الله.
طب القراءة الثانية اللي هي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عارف حياتك القراءة بقى الثانية في الآفاق وفي ملكوت السماوات والأرض تزيدك يقينا بدليل قول المولى سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقيمين. إذن الجمع بين القراءتين الأولى تزيدك توقيرا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، والقراءة الثانية في الآفاق تزيدك يقينا وتزيدك إيمانا على إيمانك. يبقى إذن ده إيه عظمة الآيات دي؟ نحن هنا لا نتعامل مع العلم بطريقة جافة، ولكن نقول أن فعلا أحد أهم أهداف أبحاث الإعجاز العلمي أنها تزيد الإيمان وتزيد اليقين.
صحيح.
يبقى إذن العلم هنا هو الجسر أو الطريق الذي يوصل إلى زيادة الإيمان وزيادة اليقين.
نعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أيضا مما لابد من الإشارة إليه ونحن نتكلم عن القرآن الكريم بشكل خاص، هناك يعني أحيانا تستوقفني يا دكتور أسماء لبعض الصور في القرآن الكريم. يعني عندما أرى مثلا اسم سورة، مثلا سورة البقرة أو اسم سورة الفيل.
جميل.
أو سورة العاديات مثلا.
صحيح.
وأرى هذا التنوع في تناول أسماء للقرآن لسور القرآن الكريم بأسماء حيوانات مثلا.
صحيح.
ثم على جانب آخر أرى أسماء لبعض الحشرات مثلا زي سورة النمل.
نعم.
والنحل والعنكبوت. وأرى بعض الآيات القرآنية وتتكلم عن الجبال تارة وعن الأرض تارة أخرى، وآيات أخرى تتكلم عن النبات.
صحيح.
وأمثلة لقضايا إيمانية عقائدية.
صحيح.
ثم يربط بينها وبين عالم النبات مثلا.
صحيح.
ويعني كل هذه الآيات وخاصة أسماء الصور حقيقة. صحيح. تستوقفني كثيرا وأعتقد أنها تستوقف كثير من المشاهدين. هل أسماء الصور في القرآن الكريم لها دلالة علمية في إطار الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؟
طبعا دي ملاحظة رائعة جدا وربما بتغيب عن كثير يعني من الذين يقرؤون القرآن الكريم. طبعا نحن نؤمن بأن القرآن كتاب هداية، وبعقولنا البشرية القاصرة كنا نتوقع أن تكون أسماء الصور تأتي بقى على شكلة سورة الهداية، سورة الرحمة،
سورة الأمانة،
وتظل بقى ما هو كتاب هداية. وهذا حق.
صحيح.
ولكن شوف المولى سبحانه وتعالى القرآن الكريم في أسماء بعض من سوره يفاجئنا ويدهشنا كما تفضلت. شوف حضرتك تقول سورة البقرة، الأنعام، العاديات اللي هي الخيول، الفيل. اليوم لو أنا حطيت الأسماء دي كده على سطر واحد أجد أنها تشير إلى ماذا؟ أنا عاوز حضرتك أنت اللي تقول. أنت أول ما تحط الأسماء دي ذهنك يذهب إلى فين؟ إلى عالم الحيوان.
طبعا.
صح ولا لا؟
بالضبط. صحيح.
زي ما حضرتك ما تفضلت، لو قلت مثلا سورة باسم سورة النمل، النحل، العنكبوت، لما تحط برضو جنب بعض تلاقي الذهن هنا يذهب إلى عالم الحشرات. الله، ده هنا في رسالة حتى من أسماء بعض الصور أن لها دلالات علمية. لماذا؟ حتى ينتبه المسلم إلى التفكر في تلك الكائنات وتلك المخلوقات.
نعم، أنا أريد هنا أيضا أن أشير للسادة المشاهدين أن أسماء القرآن الكريم، أسماء صور القرآن الكريم توقيفية.
أيوة،
بمعنى
كما قال
أنها نزلت من عند الله عز وجل. صحيح. عن طريق سيدنا جبريل.
نعم.
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني برضو حتى نزيد الأمر توضيحا. أيوة. عند السادة المشاهدين أن اسم السورة جاء هكذا من عند الله عز وجل.
صح.
عن طريق سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي صورة مسمى، يعني
نعم.
الله تعالى سمى هذه الصورة النمل، وصورة النحل.
نعم.
وصورة العنكبوت.
نعم.
وصورة البقرة، وصورة وهكذا. فيعني ولذلك ده اللي يخلي الواحد يعني يقف
فعلا.
مع صورة كاملة في القرآن الكريم باسم النمل،
باسم النمل.
أو باسم الحشرات مختلفة.
صحيح.
وأيضا جانب آخر نجد مثلا النجم، الشمس، الليل، الضحى، يعني
انتقلنا
إلى عالم آخر.
صحيح.
نعم.
طب ليه بقى؟ ما هو ده السؤال. هنا بقى، ما هو ده برضو جزء من التدبر للقرآن. طب ولماذا تلك الأسماء؟ لأن الله سبحانه وتعالى وكأنه يريد منا ويرسل لنا رسالة واضحة أن على عباده فعلا، على أولي الألباب الذين فعلا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يبقى إذن تلك الأسماء تنبهنا أنه توجد العديد من الآيات القرآنية والتي وصلت كما يعني أحصيناها في هيئة الإعجاز العلمي إلى ما يقرب من 1300 آية قرآنية، هي آيات الأفاق والأنفس، بتشير
الأفاق
والأنفس
في القرآن الكريم
1300 آية. ده احنا النهاردة لو سألنا علماء الشريعة من أمثال فضيلتك وقلنا طب آيات الأحكام كم تقريبا؟
تخيل ده أمر
300 400 500 على أكثر تقدير. طب شوف المفاجأة، آيات الأفاق والأنفس بتقترب من 1300 آية.
الله.
سبحانك ربي.
الله.
وكأن فعلا فعلا القرآن الكريم بيوضح لك الوسيلة الأساسية فعلا للإيمان.
خلينا كمان دكتور في إطار هذه النقطة المهمة جدا حضرتك أشرت إليها وتفضلت بها مشكورا، 1300 آية في القرآن الكريم.
نعم.
بيتكلموا عن لفت النظر.
أيوة.
إلى
الأفاق والأنفس
وما.
نعم.
فيهما من إبداع.
أيوة.
لقدرة الله سبحانه وتعالى. الفكرة، هل معظم هذه الآيات مكي أم مدني؟ وهل المنظور ده اللي أنا بطرحه الآن ده بيفرق؟ يعني مثلا الآيات دي لما تكون مكية لها دلالة، ولما تكون مدنية لها دلالة أخرى. أنا في تصوري يعني أظن والله أعلم
لازم أعطاها مكي. وعشان العقيدة دي ملاحظة جميلة جدا. لأن طبعا حيث كما تعرف الآيات المكية دائما تركز على العقيدة وتثبيت الإيمان والتوحيد إلى آخره، ودي فعلا ملاحظة رائعة جدا. يمكن أنت حضرتك هنا أثرت نقطة، أنا يمكن كان ليا دراسات على آيات الأفاق والأنفس وجدت شيء رائع جدا، إن الآيات دي لها خصائص.
أيوة.
وممكن تكون من تلك الخصائص إن أغلبها فعلا يكون من الآيات المكية. ولكن من الخصائص الأخرى، شوف بقى عظمة القرآن وعظمة المولى سبحانه وتعالى ومن رحمته بنا حتى نستدل على تلك الآيات. الله سبحانه وتعالى وضع في آيات الآفاق والأنفس، وضع لنا أنا يعني ما اصطلحت على تسميته باسم الألفاظ التنبيهية. يعني إيه؟ ممكن تجد بعض الآيات فيها ألفاظ الرؤية، زي إيه؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنة.
الله.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين إلى آخره.
الله.
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الله، دي ألفاظ إيه؟ ألفاظ الرؤية. طبعا كما تعرف فضيلتك الرؤية هنا ممكن ألم يروا هنا بمعنى أو يعني ألم يعلموا، وممكن هنا المقصود بها أيضا الرؤية البصرية، يعني تجمع بين
أفلا ينظرون.
أفلا ينظرون وهكذا. ممكن برضو حضرتك تجد أن كلمة آية أو آيات موجودة في آيات الأفاق والأنفس بطريقة، إن مثلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا العديد من الألفاظ التنبيهية، بحيث ونحن نقرأ القرآن الكريم إذا صادفتنا تلك الألفاظ في بعض الآيات لوقفنا وتنبهنا إن الآيات دي من آيات الآفاق والأنفس، فوجب علينا أن نتدبرها وأن نتفكر فيها.
الألفاظ التنبيهية.
التنبيهية.
آه.
وترى آية آيات إلى آخره.
جميل أوي. يعني هذا أمر يعني سنطيل الحديث فيه، لكن معنا اتصال كريم من الأستاذ الدكتور عبد الجواد الصاوي المستشار العلمي للهيئة. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله.
انا ارجو بس من الاخوه الكرام ان هم يرفعوا الصوت شويه لو تكرموا. اتفضل يا دكتور، اهلا وسهلا بك.
اهلا بك يا اخي الكريم.
الله يكرمك يا دكتور. مرحبا وكل عام وحضرتك بخير.
كل خير وسلامي للدكتور يحيى وزيري.
السلام عليكم.
اهلا دكتور يحيى وزيري، يعني رجل والرجال قليل، ربنا يبارك فيه.
جزاكم الله خير.
ينفع بيه.
نعم.
دكتور يحيى من أعمدة الأجهزة العلمية، ربنا يبارك فيه وينفع بيه يا رب العالمين.
بارك الله فيك.
الحقيقة أني يعني موضوع الأجهزة العلمي يحتاج إلى، كما ذكر الدكتور يحيى في كلامه، يحتاج إلى دقة وأخذ الحيطة في الحكم على الألفاظ والقضايا على أن هي إعجاز أو غير إعجاز.
نعم.
هو المشكلة أن الناس، كثير من الناس بيخلطوا في قضية الإعجاز بين الإعجاز العلمي وبين الإعجاز في الخلق.
أيوة.
وبين التفسير العلمي. الإعجاز العلمي هو يطلق على الحقيقة العلمية المستقرة.
نعم.
مع الدلالة الواضحة في النص.
صحيح.
الدلالة الواضحة في النص يقابلها حقيقة علمية مستقرة. هذا إذا تطابق الاثنين هذا يسمى إعجاز علمي.
نعم.
أما إذا كانت الدلالة ظنية في النص أو كان الجانب العلمي جانب يعني من باب النظرية، فهذا يمكن أن نسميه تفسير علمي.
نعم.
الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي إن إحنا في التفسير العلمي لا نقطع.
أيوة.
ونقول إن هذا هو المراد في النص. والإعجاز، لكن الإعجاز العلمي تبقى واضحة، النص. نعم. واضح، صريح العبارة، المفهوم واضح في النص بجلاء. الحقيقة العلمية لا خلاف عليها بين العلماء، هذا هو الإعجاز العلمي. التفسير العلمي كثير من إخواننا بيخطئوا ويدخلوه في موضوع الإعجاز العلمي ويقطعوا أيضا، لكن المفروض أن الذي يتعرض للتفسير العلمي يستخدم بس عبارة يمكن أن، يعني يمكن أن تكون هذه النظرية تفسيرا لمدلول هذا النص، أو يمكن أن يكون المدلول الظني هذا في النص يمكن أن ينطبق مع الحقيقة العلمية. إذا وضحت يمكن أن يحل الإشكال. لكن كثير من إخواننا يقطعوا بأن هذا هو المفهوم في النص وهذه حقيقة وهذا إعجاز علمي، وهذا الذي يوقع كثير من الناس في يعني يدخلهم في بلبلة وشك في قضية الإعجاز العلمي.
نعم.
أيضا كثير من الناس بيخلطوا بين الإعجاز في الخلق والإعجاز العلمي. يعني النظر في آيات سبحانه وتعالى ودلائل خلقه ودلائل عظمته في كل آيات الكون الإنسانية أو الكونية، هذا باب مطلوب إن احنا نفكر فيه. هذا مطلوب ان احنا نفكر فيه او لم يتفكروا، فمطلوب ان احنا نتفكر في خلق السماوات والارض، ومفروض ان احنا نتفكر في خلق الانسان، لكن هذا ليس له علاقة بالاعجاز العلمي. الاعجاز العلمي اشارة في النص الشرعي فيها سبق علمي دلت عليه حقيقة علمية اكتشفت بعد التنزيل، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإعجاز العلمي. أما الإعجاز في الخلق هذا كل الناس مجمع عليه، اليهود والنصارى والمسلمين وكل الناس المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يعتقدوا أن هذا الخلق أوجده الله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة. وقضية الإعجاز العلمي قضية يجب أن يفهمها كثير من الناس المفهوم الصحيح ويضعوها في موضعها الصحيح.
نعم.
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا دكتور عبد الجواد الصاوي، جزاك الله خيرا وشكر الله لك على هذه المداخلة الثرية. يعني لعل الدكتور عبد الجواد أشار إلى يعني مراعاة التفرقة ما بين الإعجاز العلمي والإعجاز في الخلق والتفسير العلمي للقضايا العلمية. نعم دكتور، يعني احنا لم يبقى معنا إلا وقت قليل، أنا أريد أن أنوه مرة أخرى أن احنا كل يوم إن شاء الله تبارك وتعالى هنطرح سؤال على حضراتكم، من سيجيب على هذا السؤال ستكون له جائزة قدرها 500 جنيه إن شاء الله عز وجل يوميا. يوميا الهيئة العالمية للإعجاز العلمي ستكافئ الفائزين الذين سيتم اختيارهم من قبل القناة بجائزة قدرها 500 جنيه. سؤال حلقة اليوم يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، في أي صورة هذه الآية وما هو رقم هذه الآية؟ أرجو من يستطيع الإجابة على هذا السؤال أن يتواصل معنا برسالة على شاشة القناة على رقم 17391739. إن شاء الله تعالى سيعلن أسماء الفائزين، الفائز غدا اللي هيفوز ب 500 جنيه وهيجي يستلمها إن شاء الله بعد غد لما نقول اسمه بكرة إن شاء الله تبارك وتعالى. دكتورنا الكريم، يعني في آخر قضية يعني عايزين نؤكد عليها، حضرتك يعني تكلمت عن أن هناك آيات قرآنية تكلمت عن الأنفس وعن الآفاق.
نعم.
فما دلالة هذا التنوع في الآيات التي تتكلم عن الأنفس وعن الآفاق؟
نعم. نعم. يعني هو يمكن حضرتك زي ما تفضلت أن احنا بنجد فعلا في تنوع في آيات، فعلا سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طب يمكن في أنفسهم تكون قريبة إلى الفهم على طول، ولكن ما هو المقصود بالآفاق؟ لما بدأت برضو أنظر إلى آيات أخرى في القرآن الكريم وجدت أن الراجح في هذا المعنى أي أن الله سبحانه وتعالى له آيات سماوية أو آيات موجودة في السماء وآيات أخرى موجودة في الأرض، وتلك الآيات السماوية والآيات الأرضية هي المقصود بها كلمة الآفاق. يبقى إذن كلمة سنريهم آياتنا في الآفاق أي أن الله سبحانه وتعالى سيرينا آياته الموجودة في السماء وآياته أيضا الموجودة في الأرض، بالإضافة إلى الآيات النفسية الموجودة في خلق الإنسان. ولو تسمح لي أدلل لحضرتك من القرآن الكريم، لأني برضو وجدت أن الله سبحانه وتعالى في كثير من المواضع بيجمع ما بين آيات الآفاق وآيات الأنفس. اقرأ معي قول المولى سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هنا آية من آيات السماء، نجم الله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء وبنجم، هذا النجم هو النجم اسمه الطارق، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. انظر بقى: إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. هنا تجد أن المولى سبحانه وتعالى قد قرن ما بين آية سماوية وآية نفسية. لو حضرتك بقى تتبعت العديد من السور القرآنية زي سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إذا يخشى والأرض وما طحاها
ونفس وما
شوف كل الآيات السابقة هي آيات سماوية وأرضية أي آيات للآفاق، ثم قرن معها ونفس وما سواها، هنا الآية النفسية.
نعم استاذنا الدكتور يحيى وزيري للأسف الشديد وقتنا انتهى، لكن مما لا شك في بطن أمه كيف ينمو سمعه وبصره وعظمه. هذه الآيات القرآنية التي تكلمت عن تكوين الإنسان وهو نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كذا، هذه أمور سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى بشيء توضيحي في حلقة الغد بمشيئة الله عز وجل. أذكركم مرة أخرى أن هناك سؤال لهذه الحلقة، من سيجيب على هذا السؤال سيحصل على جائزة قدرها 500 جنيه. هذا السؤال هو يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، في أي صورة هذه الآية وما رقم هذه الآية؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. من يستطيع الإجابة على هذا السؤال يرسل رسالة على شاشة قناة الحافظ على رقم 1739. من سيفوز إن شاء الله تبارك وتعالى سيعلن اسمه غدا، ثم يتسلم الجائزة بعد غد إن شاء الله عز وجل. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور يحيى وزيري، جزاكم الله خيرا
وإياكم.
شكر الله لكم وجعل الله ما تقومون به في ميزان حسناتكم إن شاء الله. كما نشكركم أيها الأحبة على وعد بلقاء مع حضراتكم غدا إن شاء الله. لا تحرمونا صالح الدعاء، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد.